الحمد عندي والحياة سواء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة عشرة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرجل الثورة يغلي، وأيام المخاض تكشف حقيقة الطغاة. نعم، في الحلقة الماضية تابعنا الأحداث المتلاحقة لبروز شخصية المجاهد مصطفى عامل الحاج حسيني في محاولته لإبعاد عيون السلطة عن مكان التنظيمات الجهادية عند الحاج حسيني. وقد ترقى جمشيد بمساعدة الدكتور نادري إلى أن يكون مسؤولا عن عملاء آخرين من السافاك، لا هم لهم سوى تهريب أموالهم إلى خارج إيران وملاحقة أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتقديم الولاء للنظام الشاهنشاهي. في حلقة اليوم مستمعينا ستتصفحون الأوراق الكاشفة لأزلام السافاك في كيفية ملاحقتهم للثوار قبيل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. معكم نستمع إلى أحداث هذه الحلقة.
لا أتذكر أني تحيرت في أمري يوما، فاليوم ابني محمود في السجن ومصطفى هارب من عمله كي لا يعتقله رجال الأمن، ورجل من رجال السافاك هو اليوم خلف الباب طالبا يد ابنتي مريم. غدا سيعود الحاج مرتضوي من مدينة قم، لعله يستطيع العثور على سبيل لحل مشكلتي. إلهي، ما هذا الامتحان الذي تريد أن تخضعني له؟ ترى لماذا يأتي رجل أمن ويطلب يد ابنتي؟ أنا الذي لم أدخل بيتي إلى اليوم درهما حراما واحدا. رحمك يا رب، رحمك.
من القادم؟
هل أنت هذه يا ملوك؟
هذه أنا يا أبتاه، مريم.
ابنتي مريم.
منذ أكثر من نصف ساعة أراك تتمشى في ساحة البيت وفي هذا الجو البارد، ترى ما بك يا أبا؟
ليس مهما يا ابنتي، فقد كنت على وشك الدخول إلى البيت.
ما هي أخبارك عن محمود يا أبي؟
لقد نقلوه من زنزانته إلى السجن العام.
طيب، الجو بارد يا أبي، وأخشى أن تصاب بالبرد.
لا عليك يا ابنتي، اذهبي فسأدخل البيت بعد لحظات.
حسنا.
أبي، في الحقيقة أنا الآن لست مستعدة للزواج.
طيب أين هي المشكلة؟ فقد سبق وأعلنت أن مريم عندها الكلام الفصل. تريثي يا ابنتي مريم.
لا أدري أبتاه، إلا أن إحساسي يمنعني من الزواج بالسيد داودي. عفوا يا أبتاه.
شكرا لك يا رب، فقد حللت مشكلة من مشاكلي العديدة. أنت أملي وأمنيتي يا رب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلت على الله. يا الله. تلك هي القصة برمتها، فقد نقلتها لك يا حاج مرتضوي.
لتكن ثقتك بالله الكريم.
آمنا بالله.
لا ريب أن الكشف عن هوية السيد المدعو جمشي داوده هو من لطف خالق السماء الذي هطف عليكم.
الحمد لله، صدقني يا حاج، لو كنت أعلم به من قبل لما سمحت له قط بدخول بيتي.
أعلم بحالك يا حاج، توكل على الله الحي القيوم.
يا حاج، قبل وصولي إليك وفي الطريق كانت الحيرة تأخذ مني مأخذها.
لماذا؟
وتكاد تقضي علي، إلا أن كلامك جاء في موعده المناسب ليخفف عني القلق والحزن.
الحمد لله.
إذ إن اعتقال ولدي الآن في سجن الشاه لا يبدو لي شيئا أمام ولدك الذي استشهد قبل عامين على يد جلادي هذا النظام الجائر. ولكن ليس في اليد حيلة، إذ لا طاقة لي على تحمل ذلك، وأنا قلق على مصير محمود ومصطفى، وأسلم أمري دائما لله، ولا حول ولا قوة إلا به.
أوصيك بالصبر والحلم يا حاج، أما ترى كيف أن الله يعد أعداء الإسلام حينما يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله؟
نعم.
إذا لا تقلق يا حاج، لا تقلق، فكم من مكر علمت به وحملت همه وإذا به يعود عليك بردا وسلاما.
أيوة الله. أيوة الله.
ورفعة ونجاة. وهذا من لطف الله أنه كشف لك هوية وباطن جمشي داودي.
أشهد الله يا حاج، ما نسيت الله طرفة عين أبدا، وكنت شاكرا له طول عمري، إلا أن قضية محمود وقصة تشريد مصطفى مؤخرا قد زادتني حيرة وقلقا.
يبدو أن مصطفى قد قرر بعمله ذاك إبعاد الضغط عن تنظيماتنا واجتماعاتنا الدورية من قبل رجال السفاك. أرجو الله أن يعينه في أهدافه الخيرة هذه.
يا الله.
وهذا ليس سوى عملية إيثار يقوم بها اليوم مصطفى من أجلنا جميعا.
ولكن يا حاج، ما إن يتلقى منا جمشي داود الرد على طلبه يد ابنتي مريم حتى يزيد الطين بلة ويضاعف حقده لنا ولأسرتنا، إذ إن مريم ترفض مثل هذا الزواج دون أن تعلم بهوية هذا الرجل.
الحق معك يا حاج، الحق معك.
هذا ما أتوقع حدوثه عاجلا أم آجلا.
علينا يا حاج أن نعمل بيقظة وحذر. أعلم أن ذلك ليس بهين، ولكن عليك بالصبر كي نتخذ قرارنا الصائب.
وماذا يا حاج لو عاود الكرة بدخول حجرتي مرة أخرى؟
العلاقات بيننا تعود إلى أكثر من 20 عاما.
نعم 20.
أنت يا حاج لست وحدك في هذا الميدان.
أشكرك.
وإنما هناك العديد من تنظيماتنا الدينية والجهادية تطوي طريقها بفضل منك وبإرشاداتك وتوصياتك.
الحمد لله.
نحن اليوم بحاجة لك أكثر من أي وقت آخر، خاصة وأن صروح النظام أخذت تتفسخ وتنهار يوما بعد يوم.
بفضل الله وعونه ورعايته.
إن النظام يعمل بكل ما لديه من قوة
تأكيد
لقمع جهاد هذا الشعب الأبي الذي ينزل إلى الشوارع للحيلولة دون انهيار أركانه المتهرئة.
نعم.
لذا يتوجب علينا يا حاج، نحن الذين نحارب النظام تحت قيادة الإمام الخميني
حفظه الله،
الالتزام بالحيطة والحذر الشديدين.
ولكن ماذا يا حاج لو جاء ذلك الشاب الشرس إلى البيت مرة أخرى للخطوبة؟ ماذا أعمل؟
كن واثقا أنه لن يبادر بذلك أبدا.
ترى كيف يا حاج؟
لا ريب، لا ريب أن سيد داودي، ومن أجل إثبات عدم حضورك في التنظيمات المناوئة للحكومة، سيقوم بإقناع رؤسائه بهذا الذي توصل إليه في أعقاب المعلومات التي زوده بها مصطفى.
أتعني يا حاج أن رؤساء جمشيد سيخضعون لنظريته في حين أن محمودا يقبع في سجونهم؟
أرجو الله أن يعين مصطفى في عمله الخير هذا.
إلا أن رجال الشرطة والأمن واصلون البحث عنه ليل نهار.
أحاول اتخاذ مكان آمن له لا تطاله أيديهم القذرة.
إن شاء الله
يا حاج.
نعم.
كن واثقا لا أحد بقادر بعد اليوم على الوقوف أمام هذا السيل الجارف من أبناء هذا الشعب العظيم.
نعم.
علينا العمل بتكليفنا
بتوفيق الله تعالى.
صحيح أننا اليوم نتحمل المشاق في هذا الطريق
في سبيل الله،
إلا أننا بحول الله وقوته وهمة أبناء هذا البلد ومن أمثالك بالذات سننتصر على هذه الحكومة الجائرة وندك أركان قلاعها القائمة على الظلم والجور.
إن شاء الله تعالى، أملنا بالله كبير أيها الحاج، وكنت دوما لنا رمزا للصبر والتأني.
بإذن الله تعالى نقترب من ساعة بزوغ الفجر.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن شاء الله. يا الله.
لا يا سيد، لقد قلت لك أنني أريد فيلا جميلة ونظيفة وهادئة في منطقة محمود أباد، وأنت أيضا بلسانك المخادع وعدتني بها. وهل هذا الوكر الخاص بالفئران أنت تسميه فيلا؟
حضرة العقيد، يبدو أنك كنت قد قبلت بها من قبل.
يا هذا، قد أوصيتك مسبقا بفيلا من 4 غرف قريبة من البحر.
سيدي، أنا كنت مستعدا لشرائه لكم، إلا أنكم لم توافقوا عليها لسعرها الباهر.
أيها المغفل، ترى ما تحدثت إليك عن ثمنها، وهل أنت يا هذا تسمي هذه الحفرة بفيلا؟ ألم تفكر بحالي وشأني أمام الضيوف الذين يجب أن أستقبلهم فيها؟
لما أراك غاضبا أيها العقيد؟ أنا خادمك إلى آخر العمر، أرجو أن تتفضل إلينا لتراها عن كثب، فأنا واثق بأنها ستعجبك.
أيها الوغد الأحمق، وهل تراني عاطلا عن العمل حتى أسافر إلى محمود أباد متى ما يشاء حضرتك؟
سيدي العقيد، لا تغضب،
إنكم جميعا لا ينفع معكم إلا الضرب والعنف. كان علي في العام الماضي زجك في السجن في قضية قطع وتهريب أشجار الغابة أيها الأحمق.
أنا خادمك أيها العقيد، جعلت فداك السيدي، ولكن أنا نسيت أنني أوضعت في حسابك المصرفي حينه مبالغ مقابل الخسارة في تلك القضية.
اخرس أيها الوقت، إن كان جديرا لو كنت حين ذاك قد دفنتك في إحدى الحفر التي قلعت منها تلك الأشجار. يا له من رجل لا ينفع معه الزاد والملح، الذنب ذنبي أنا الذي يعطف على هؤلاء الأوباش، لقد طال لسانه هذا القروي الجبان، علي أن ألقنه درسا لا ينسى. ترى أين تركت علبة سجائر اللعينة؟ طبيبي يوصيني دوما بعدم الغضب وعدم التدخين، ترى هل يمكن؟ المشاكل لا تعد ولا تحصى. من الطارق؟
هل تأذن لي بالدخول؟
يا سلام، أهلا بالدكتور النادري.
أهلا،
تفضل سيدي تفضل.
أهلا أهلا. قلت إنك أقلعت عن التدخين يا عقيد محصص.
تفضل تفضل بالجلوس.
حسنا.
ترى ماذا أقول يا سيد نادري؟
ألم تخبرني بأن طبيبك منعك من التدخين لألم في قلبك؟
سيدي، إن متاعب الدنيا لا تنتهي. طيب لماذا لم تخبرني كي أقوم بزيارتك ولا تتحمل معاناة الطريق؟
شكرا شكرا، خذ راحتك، ولكن لما أراك في حيرة من أمرك يا عقيد؟ ها؟
في حيرة؟
نعم.
لا ليس مهما سيدي. فأنت أدرى بأوضاع البلاد.
نعم.
في الحقيقة
ماذا بك؟
إن تعامل مع هؤلاء الرجال غير الكفؤين أمر عسير جدا يا حضرة الدكتور نادري.
ومن تقول من هم؟
فيوم أمس أمرت بحبس أحدهم لأنه بدل أن ينتبه لما يقوم به هؤلاء الأوباشي والإرهابيون في البلاد، يبادر إلى انتزاع الأموال من أصحاب الأعمال التجارية في السوق.
ما كان اسم ذلك المعتقل؟ ها؟
العريف جعفري. منذ مدة أخذ يفرض عليهم الإتاوة، ومن ثم يذهب بصرف تلك المبالغ على تعطيه الأفيون.
عجبا يا محصص، أنت بدل أن تبادر فورا بإغلاق المكان الذي يتعاطون فيه الأفيون تقوم بزج أحد رجالك في السجن؟
أنت تعلم جيدا سيدي بأن في منطقتنا توجد 5 مقاهي تحت الأرض تستقبل المدمنين وتقدم لهم أنواع الخدمة، ولا أحد يقترب منها. لماذا؟ أنها تخص أحد أمراء البلد.
لا أظن أنها كما تدعي أيها العقيد. أرجو أن لا تتجاهل تساهلك في بعض الأمور وتفتعل التهم بحق هذا وذاك.
عن أي تساهل تتحدث يا سيدي؟
هذا الذي تقوله.
ففي العام الماضي أمرت بإغلاق أحد تلك المقاهي، ولم تمر على إغلاقه ساعة حتى انهالت علي التوصيات من كل حد وصوب لإعادة افتتاحه. ناهيك أن صاحب المقهى هددني بأنه سيقدم الشكوى ضدي.
لاحظ أيها العقيد، إنني جئت إلى هنا من الساحة الرئيسية مشيا على الأقدام.
ترى لماذا يا سيدي؟ هل تعرض سيارتك للعطل؟ هل أخبرتني كي أتي إليك بنفسي؟
لا فسيارتي سالمة، وسائقي هو الآن يجلس فيها، ولا داعي للقلق أبدا.
اسمح لي أن أوصلك لبعض المرطبات أو فنجان من القهوة.
أيها العقيد أرجو أن تهدأ قليلا وتستمع لما أقوله لك.
كل أذان صاغية لك يا سيدي،
لا، فأنت سارح. أخبرني أيها العقيد بما قلته في آخر اجتماع لنا. أما قلت لك؟ أما قلت لك يا هذا أنت سارح؟ هذه القداحة من ذهب، أليس كذلك؟
إنها هدية لك، تفضل، تفضل، تفضل.
صحيح أنك لم ترفع لتنال درجة الجنرال، ولكنك كنت من جهة أخرى جديرا بنيلك أشياء أخرى لا يبلغها إلا الجنرالات يا عقيد. أرسلت زوجتك وباقي أفراد الأسرة إلى أمريكا للعيش فيها، ولك الآن من العقارات في كل مكان، أليس كذلك؟
سيدي، سيدي، أنت أدرى بأن الزملاء كلهم نالوا درجاتهم الواحدة بعد الآخر.
دعك منهم ولنعد إلى الوراء قليلا. ها؟ إذ كنت أقول إنني جئتك راجلا لأفتش الطرق وبعض الأزقة، وإذا بالجدران، كل الجدران رأيتها ملطخة بعبارات غير مناسبة. أتعي ما أقول أيها العقيد أم لا؟ كانت الجدران مليئة بشعارات ضد صاحب الجلالة، وهي لا تبعد عنك إلا خطوات.
قلت لك سيدي إن هؤلاء الرجال الذين بحوزتي معظمهم لا ينفعون شيئا أبدا.
أنت لا تنتبه يا محصص لما يدور من حولك. أيها العقيد، طالما أنت غارق في معاملاتك التجارية والعقارية وما شابه، لا أظن أنك تعلم أصلا بما يجري في البلاد. تصورتك بعد ذلك الاجتماع عدت إلى نفسك وبدأت تشعر بالذي يجري هنا وهناك، إلا أنك للأسف لا تفكر سوى بكيفية إرسال أموالك إلى الخارج.
ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا سيد نادري؟
صحيح، علاقاتنا قديمة جدا أيها العقيد. هل تتذكر عدة سنين قبل هذا اليوم وأنت فيها خسرت كل أموالك في القمار بمقهى رامسر؟ وكيف أني هرعت لانتشالك من بحر الضياع؟
هذا من لطفك الدائم، ولا أنسى لك ذلك ما دمت حيا.
اسمعني جيدا، أنا لست قادما إليك للتفتيش عن حساباتك ومعاملاتك التجارية والعقارية، ولكن حينما أنظر للأزقة التي هي ضمن منطقتك أزداد غضبا عليك. أتفهم ما أقول أم لا أيها العقيد؟
سيدي، سيدي، سيكون كل شيء حسب الأوامر وعلى أحسن ما يرام.
أعدك
يا دكتور نادري بأن عدد أفرادي سيتضاعف الليلة وسيقومون بتفتيش جميع الطرق والأزقة. عفوا، عفوا،
عفوا،
من هذا القلب اللعين؟ ترى، ترى أين هيك راسي؟
خذ، 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 هذا هو قدح الماء، فتناول به أقراصك. خذ.
شكرا، شكرا جزيلا.
لا تقلق، لا تقلق، فأنا ما زلت أهتم بأصدقائي يا عقيد محصص.
أجل سيدي، أعلم ذلك.
لا ريب أنك صديقي، ولكني من جهة أخرى لا أطيق الاستهانة بصاحب الجلالة. أتفهم ما أقول؟
معك حق سيدي، معك حق. صحيح أن البلاد أخذت تواجه.
خذ راحتك أيها العقيد، خذ راحتك
سيدي.
نعم.
قبل عامين حينما خلق إمام المسجد الواقع في ساحة منيرية مشكلة كبيرة، لا تتذكر كيف أنني علاشتها وأغمدت نيرانها حتى أنني ألقيت القبض على ابن إمام المسجد وكان من الإرهابيين؟
إلا أن رجالك المغفلين فتحوا النار عليه وأردوه قتيلا، في حين أننا كنا نريده حيا. أتدري لو كنت جئت إلي بابن الحاج مرتضوي كم من المشاكل التي نواجهها اليوم كانت قد حلت في حينها؟
سيدي
نعم.
ما كان في اليد حيلة، لأنه كان في حالة فرار، ولولا ذلك لكان قد هرب وفلت من أيدينا.
محصص! كان ابن الحاج مرتضوي المفتاح الرئيسي لحل معظم المشاكل التي نواجهها اليوم، في حين أنك لم تستطع الحصول على أي معلومات تدلنا على أماكنه.
ولكن سيدي، نحن اليوم نحكم السيطرة على الحاج مرتضوي ونراقب جميع خطواته عن كذا.
هل تدري يا عقيد محصص كيف قتل هوشانغ لطفي؟
سيدي، كنت تعلم جيدا بأن هوشانغ لطفي كان يشكو مؤخرا من حالة من النسيان وفقدان الذاكرة.
وما قتله إلا من أجل تساهل رجالك في العمل. هناك شخص يدعى مصطفى دهقان، كان يواصل نشاطاته داخل المنطقة التي تشرف عليها، وهو حقا شخصية خطيرة بالنسبة لنا. ولو كنت بادرت إلى اعتقاله حين ذاك أو تعرفت على مكانه لكان اليوم هوشانغ لطفي حيا يرزق بيننا. صحيح أن هوشانغ كان سكيرا، إلا أن ذلك لم يكن سبب قتله.
سيدي، الحق كل الحق معك، ولكني كنت دوما من أصدقائك الأوفياء.
يا محصص، إن الولد ذاك هو اليوم قد فلت من أيدينا.
سيدي، نحن منذ مدة نراقب صاحب عمل مصطفى دهقان عن كثب، أقصد الحاج عبد الله حسيني الذي تربطه بالحاج مرتضوي علاقات حميمة.
عن أي علاقات تتحدث؟ شأنه شأن العديد من الذين يصلون خلفه في المسجد. ترى لماذا لم تكشف عن مصطفى دهقان الحجر الأساس في العمليات الإرهابية طوال كل هذه السنوات التي كنت تخدم في منطقتك؟ إنه كان يعمل ويواصل أعماله الإرهابية داخل هذه المنطقة. لا أستطيع بعد اليوم أن أمنحك فرصة أخرى أيها العقيد.
سأنفذ أمرك اليوم مهما يكن سيدي.
ليس أمامك وقت طويل، وأن المشرف عليك بعد اليوم هو جمشيد داودي. أتعرفه؟
نعم سيدي، لقد رأيته مرتين عندما كنت في خدمتك.
أريد منك أن تعتقل المدعو مصطفى دهقان، أفهمت؟ أريده حيا.
نعم سيدي.
لقد ضيعت أوقاتا كثيرة إذ كان عليك أن تراقب مصطفى دهقان وليس صاحب عمله. صحيح أنك تراقب عن كثب المدعو سيد عبد الله حسيني، إلا أنني بالدرجة الأولى أطالبك باعتقال مصطفى دهقان حيا، أفهمت أيها العقيد؟
نعم سيدي، نعم.
ارفع تقريرك بهذا الشأن إلى جمشيد داودي.
نعم سيدي، أمرك.
حاول استغلال هذه الفرصة التي منحتك إياها خير استغلال.
أمرك سيدي.
تذكر جيدا بأن لا فرصة أمامك غير هذا.
اللعنة من قلبي، منذ 10 سنين وهو يجثم على صدري. إن اللعين هذا لا يؤمن بالصداقات أبدا. علي أن أفعل شيئا. أجل، فهذا الوغد ليس أهلا لصداقتي والمساح. علي أن أتحرك، وقبل أن يغالبني الوقت علي باعتقاله، وإلا فإن هذا اللعين سيرين الجحيم.
يتخبط أزلام الشاه فيما بينهم، وتضعف مكائدهم في ملاحقة الأحرار والمناصرين للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتبقى شعاراتهم على جدران الأزقة والشوارع في إيران: الموت للشاه، نيرانا تحرق قلوب عملاء السلطة الحاكمة حينذاك. فحتى موعد جديد مستمعينا، وحلقة متواصلة للأحداث، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياة تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائه بكر جديد. والمصباح اندجت القطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
موسيقى طبس الأنام سناديها ولو مشت الشعوب على هداها لبالنصر المبين على لواها تحب به ملائكة أسود وما عاتت بأولى القبلتين فقاد حفظها دينا بديني تردت حلتي ختل وميني لعديد سعانفة قرود
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا وشيدوا سور وحدتها تسود فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 22 من جماد الثانية عام 1442 هجري قمري والمصادف 17 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي والموافق 5 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي في 17 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي والذي كان مصادفاً للخامس من شباط فبراير عام 1979 ميلادي اندلعت في معظم المدن الإيرانية التظاهرات المليونية تأييداً لقرار الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة ورفع الشعب الإيراني خلال التظاهرات شعارات مطالبة باستقالة حكومة العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور ووصل في ذلك اليوم الجنرال هايزر إلى إيران مبعوث الإدارة الأمريكية بغية إيجاد السبل السريعة لإنقاذ نظام الشاه المقبور من السقوط وبعد عدة أيام من المحاولات اليائسة رجع هايزر إلى بلاده دون أن يتمكن من تحقيق أدنى هدف في 22 من جماد الآخر عام 391 للهجرة توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي المعروف بابن الحجاج وقد ولد ابن الحجاج في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره وقد جمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول وأخيرا وفي الخامس من شباط فبراير عام 1881 ميلادي توفي الفيلسوف والمؤرخ والمستشرق الأسكتلندي توماس كارلايل، وقد ولد كارلايل عام 1795 في عائلة فقيرة، وكان مجيدا للغتين العربية والألمانية، واشتغل فترة في التدريس بجامعة كامبريدج في لندن، كما كان مطلعا على الثقافة والحضارة الإسلامية. ومن أبرز مؤلفات كارلايل الثورة الفرنسية والماضي والحاضر. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
التذمر يدمر السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمة صحة السلامة النفسية، تلك القاعدة النفسية التي تقول: القناعة كنز لا يفنى، ولأكل الشهد لا بد من وخز الإبر. ولكن هناك من الناس من يكدر صفو حياته بكثرة التذمر والتشكي حتى يؤذي نفسه ويزعج المحيطين به. فما هي الآثار التي يتركها التذمر على حياة المتذمر، وكيف يتخلص من هذه الآفة؟ كونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. نعم، بسبب رغبة الإنسان في أن تجري الرياح حسب هواه، يتذمر ويتمرد على الواقع ويكثر من الشكوى، حتى أنه لا يستطيع أن يعيش بدون أن يشكي وبمرارة حامية. ولكن انتبهوا يا من قد تقعون في فخ التذمر المقيت، أن نتائج دراسات نفسية برازيلية جديدة قام بها عدد من المختصين بالسلوك الإنساني والعلوم الاجتماعية في جامعة كاسبر ليبيرو أظهرت بأن التذمر الزائد عن الحد يعتبر مرضا بكل ما في الكلمة من معنى، لأن حياة المتذمرين وكثيري الشكوى لا تكون صحية على الإطلاق، ويحولون حلاوة حياتهم إلى مرارة، لأن التذمر الدائم يعني عدم الرضا عن أي شيء في الحياة، بما في ذلك عدم الرضا عن الزوجة والأولاد والوظيفة والأصدقاء والعائلة والطعام والشراب والتعلم والليل والنهار والفصول وإلى ما هنالك من أمور. وأن النقطة النفسية في الموضوع مستمعينا أن من يتذمرون بشكل دائم هم الأشخاص الذين لا يستطيعون حل مشاكلهم، فيصبح التذمر بمثابة متنفس لإخراج الضعف الذاتي لهم وعدم القدرة على مواجهة المشاكل وحلها. وليس هذا فحسب، بل إن المتذمرين دائما يحولون حياة الآخرين أيضا إلى جحيم، لأن المتذمر يتذمر من أشياء تكون فيها أطراف أخرى، لأن لكل فرد ما يكفيه من المشاكل والهموم. ما يستطيع أن يكون متذمرا هو الآخر، لكنه متجلد صابر. ومشكلة أخرى يتعرض لها المتذمر كثيرا مستمعينا هي الوحدة وغياب الأصدقاء، لأنه ما من أحد يقبل إضافة مشاكل وهموم على مشاكله كما قلنا. فالمتذمر يصبح مملا بالنسبة للآخرين وعلى نفسية لا يحبذوها، ورمزا للتشاؤم وجالبا للمشاعر السلبية التي تدخل الحزن في النفوس. وسيأتي ذلك اليوم الذي يجد المتذمر فيه يداه صفر من الأصدقاء والمحبين. فماذا يصنع من يشعر أنه سيقع ضحية للتذمر؟ مستمعنا العزيز، يقول علماء النفس والاجتماع: لا يشك بأن الإنسان السليم نفسيا يعلم جيدا أن الحياة حلاوتها في حسن اجتياز الفرد للمشاكل والعراقيل، وتعرفه على ذاته التي تتحدى العراقيل، ويشعر بالرضا وبثقته بنفسه التي تسمو على المشاكل، ويعتز بقوة إرادته، وهو يعلم أنه يشق أمواج الحياة بسفينة القبول والرضا، ويسيطر على انفعالاته التي تحد من تذمره. لذا عملية التغيير للمتذمر تبدأ من نفسه ومراقبتها وتجميلها بالصبر والقناعة وبتعزيز إيمانه بالخالق العظيم، لكي لا يؤثر التذمر والانفعال على صحته وسلامته التي نتمنى لها الدوام والقوة. نلتقيكم في لقاء جديد آخر من البرنامج.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك. بفضلك مل لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاع أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
قسم الإخراج التمثيلي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون
شعراء معاصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي شعراء معاصرون، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائنا الكرام، كما عودناكم سالفا سنذهب في رحلة ممتعة مع أديب البرنامج وعبر الأثير إلى بيئة الشاعر لنعرفه لكم ونتابع الأحداث التي حدثت لشاعرنا في بيئته ونصور لكم معاناته وكفاحه ونضاله المرير مع شعبه وأمته المسلمة ومدى تأثيره في بيئته والعالم الإسلامي. ودأبنا أن نعرف لكم شعراء إسلاميين ملتزمين وبإذن الله تعالى. كونوا معنا بعد هذا الفاصل الموسيقي. قلم الكاتب المؤرخ مدفوع بتيار نزعة خرقاء يصف العاملين في غير ما هم فيه إلا أن يعملوا بريائي. ربما كنت أسوأ الناس حالا فترأيت خيرهم في الثناء،
ولبست الصلاح في ظاهر الحال وأخفيت فيه كل الشقاء.
سيدنا الأديب، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
ومن يكون غيري يا أبا علي؟ السلام عليك يا أخي محمد.
وعليك السلام. هل تستمر في قراءة الأشعار لشاعرنا السيد أحمد الهندي؟
بكل سرور، وتماثلت في الزمان سعيدا فتناسى بنو الزمان شقائي. واعتراف التاريخ بالأمر سهل، فهو خصم الحقيقة البيضاء. وإذا بالمنير في أفق الأعمال في هوة من الظلماء،
وإذا بالغريق في لجة الجهل عليه تاج من الآلاء.
غلطات التاريخ يعرفها التاريخ إن جردت من الأهواء.
أحسنت. صفحات التاريخ تسخر من كل قوي سخرية استهزائي.
أحسنت. إنه شاعر بارع الحقيقة. أي والله، صفحات التاريخ تسخر من كل قوي سخرية استهزائي.
شكرا جزيلا يا أستاذ. عفوا يا أستاذنا الأديب، ألك كلام خاص مع مستمعين الكرام وقبل أن نلتقي بشاعر برنامجنا السيد أحمد الهندي؟
أرحب بمستمعيكم الكرام وأرجو لهم من الله العلي القدير حياة طيبة وسعيدة أينما كانوا. نعم يا أخي، سنخترق حاجز الزمن لنلتقي بالشعراء والأدباء الإسلاميين الذين كانت لهم التأثيرات الكبيرة في شعوبهم للوصول إلى القيم السامية والقيمة. وسنستعين في البرنامج بالمصادر والمصنفات المهمة التي ألفت في هذا المضمار، كشعراء الغري للأديب الكبير علي الخاقاني، وعيان الشيعة والبابليات، وكتب الأدب العربي والإسلامي وغيرها.
آه
لقد وصلت السيارة لتنقلنا إلى بيت الشاعر الجليل.
نعم نعم يا أخي، تفضل 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 يا أخي محمد لنذهب.
تفضل يا أستاذ. يا الله
يا الله.
عفوا يا أستاذ.
تفضل يا أبا علي.
سنلقي الأضواء على شعراء أي قرن يا أستاذنا الأديب؟
سنقدم ترجمة للأدباء والشعراء المتولدين في القرن الرابع عشر لحد الآن إن شاء الله، ومن الشعراء الملتزمين الذين قلما عرفتهم المكاتب العربية والإسلامية وإعلامها.
عفوا يا أستاذ، لشاعرنا السيد أحمد الهندي قصائد كثيرة يحرض فيها أبناء شعبه.